بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 11، وصلنا لعدد 10. برضو هفكركم كورنثوس الأولى إصحاح 11، معلمنا بولس كان بيرد على موقف السيدات أو المرأة من العبادة ومن الخدمة، وقلنا أن كورنثوس بالذات كانت الظروف فيها أن حواليهم معابد وثنية بيقوم بقيادة العبادة فيها السيدات، وكانوا ما يغطوش رأسهم، وكانوا يمارسوا الخطية والزنا، كل ده جزء من عبادة الأوثان. فلأن الكنيسة جزء كبير منها وثنيين أمنوا، كان في خوف كمان ان نفس الافكار دي والبدع دي تتنقل جوه الكنيسه. فمعلمنا بولس اصر على توضيح ان مفيش كهنوت للمراه، وان الرجل راس المراه، ولكن ايضا المسيح راس الرجل. لكن ده ما يخليش ان الراجل اعظم من المراه في القيمه، لا، من ناحيه القيمه الاثنين متساويين، وده اللي قاله في عدد 11 لما قال: غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب. يعني لا الراجل أقل من المرأة ولا المرأة أقل من الراجل جوه ربنا. جوه ربنا خلقهما ذكرا وأنثى، والاثنين انطبق عليهم تعبير الكتاب على صورة الله ومثاله خلقهما. إذن الرجل على صورة المسيح، والمرأة أيضا على صورة المسيح، لها نفس الكرامة الإنسانية، لها نفس القيمة، لها نفس الدعوة للقداسة والأبدية، هتشارك الراجل في السماء، ممكن بشطارتها تسبق الرجالة كلهم زي ما عملت العذراء أم النور، وأصبحت في نظر الكنيسة الأيقونة المثالية للإنسان اللي بيحب ربنا وعروس المسيح الحي. غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب. برضو الحتة دي ممكن تحللنا إشكالات زوجية كتير قوي. لو الناس فهمت المعايير المسيحية للنظر إلى المرأة ودورها، البيت المسيحي يمشي بهدوء. لأن ساعات ناخد أفكار من المجتمع ونعتبرها أفكار مسيحية. في المجتمع أحيانا يعتبر الرجل أعظم في القيمة وأهم في الرسالة وأقيم في الدور من المرأة. الكلام ده طبعا ظلم للمرأة، وبتبان أحيانا أنه في المشاكل يبقى شهادة الرجل أهم من شهادة المرأة، وفي الميراث، في حاجات كتير. أما في الفكر المسيحي فالقيمة واحدة، وإن كان الدور مختلف، القيادة للرجل، ولهذا قيادة الكنيسة الكهنوت للرجل، لأن المسيح له المجد رجل. إنما ده لا يعني أبدا أن المرأة ليس لها دور في خلاص أولادها وخلاص نفسها، وإنها معين للرجل ونظيره. نظيره يعني إيكوال لي في الكرامة والمكان. لو كل كابل فهم القاعدة دي هتلاقوا احترام متبادل مع توزيع الأدوار. هتلاقي الاثنين بيحترموا بعض جدا، بيقدروا بعض جدا، وفي نفس الوقت الرجل له دور غير المرأة. طبيعي المرأة لها دور أكبر في البيت، الرجل له دور أكبر في الشغل، المرأة لها دور أكبر في التربية، نوجد أولاد. المرأة تحتاج من الرجل حب وحنان، الرجل يحتاج من المرأة احترام وخضوع. إنما كل ده جوه ربنا تلاقوه يمشي سهل، مبقاش في مشاكل، وتبقى المركب هادية جدا، وتبقى المحبة هي أساس أي بيت مسيحي مع وجود المعاني دي، المعايير دي. ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل. لكن لو اتنقلت لنا معايير غير مسيحية، أن المرأة أقل جدا من الرجل، أو معايير حتى كان بعض اليهود يصلي يقولوا: أشكرك يا رب أن أنا طلعت راجل ما طلعتش ست، يعني أصعب من ناس كثير. طبعا دي معايير، مش هي دي الفكر المسيحي. ما تنسوش احترام ربنا يسوع له المجد لأمه العذراء لما كان يقول لها يا امرأة، يا امرأة في التعبير اليهودي يعني يا سيدتي، يعني حضرتك، كان يكلمها بمنتهى الاحترام ويديها كرامة كبيرة. والروح القدس نطق على لسان العذراء منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. والكتاب المقدس مليان شخصيات نسائية كان لها دور في خلاص الشعب، زي أستير الملكة، زي رعوث المؤابية، زي القاضية دبورة، زي مريم أخت موسى. دي شخصيات قيادية كان، لكن ما كانتش شخصيات كهنوتية، كان لها دور في خدمة الكنيسة والمجتمع ودور جبار. إنما لكن ما شفناش كهنوت للمرأة في الكتاب بعهدي، العهد قديم ولا عهد جديد ولا في تاريخ الكنيسة. لأنه كما أن المرأة هي من الرجل، هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة. يعني إيه؟ المرأة هي من الرجل، يقصد حواء خرجت من آدم، المرأة من الرجل. لكن النهاردة الرجل هو أيضا بالمرأة. يعني إيه؟ مفيش راجل النهاردة إلا لو أم جابته للدنيا. فإذا كما أن المرأة خرجت من جنب آدم، أيضا كل آدم يخرج اليوم من بطن أمه. وبالتالي ما نقدرش نقول أنه في مجد الواحد عن التاني في الحتة دي، الاثنين محتاجين لبعض ومستمدين استمراريتهم من بعض. ولكن جميع الأشياء هي من الله، يعني في الآخر الكل بيخضع لربنا، كان رجل أو امرأة لازم يخضعوا لرأي ربنا ومشورته. احكموا في أنفسكم، هل يليق بالمرأة أن تصلي إلى الله وهي غير مغطاة؟ يبقى واضح أن دي أزمة في كنيسة كورنثوس، الستات رافضين يحطوا إشارة في كورنثوس، وبولس عمال يرد على هذا الاعتراض، بيقولها عاوزين تقلدوا الستات الوثنية ليه؟ وبعدين يبدو ده كان نظام العبادة في كل الكنائس، فمستغرب من تصرفهم، فبيقول ما تحكموا في نفسكم. يعني ليه تبقوا مختلفين عن بقية الكنائس؟ ليه عاوزين تبقوا نشاز؟ ليه ما تعملوش زي ما كل الكنائس بتعمل وكل الناس بتعمل؟ أم ليست الطبيعة نفسها تعلمكم أن الرجل إن كان يرخي شعره فهو عيب له؟ من زمن معلمنا بولس الرسول ومن في العالم الشرقي بالذات كان عيب على الراجل يطول شعر، كانت يعني بالنسبة للمجتمعات دي حاجة عيب، وبعض المفسرين ادعوا انها كانت علامة وحشة، انه يعني قد يكون هذا الرجل يعني عنده نوع من الشذوذ احيان. فكان بيقول الطبيعة نفسها بتعلمكم ما يصحش ان الراجل يحاول يطول شعره عشان ياخد شكل امرأة. لو سألت طب ليه المسيح له المجد كان شعره طويل، النذيرين اللي هم ليهم رسالة كانوا بيطولوا شعرهم زي قصة شمشون، إنما ده مش معناه كل المجتمع كان كده. أم ليست الطبيعة نفسها تعلمكم أن الرجل إن كان يرخي شعره فهو عيب له، وأما المرأة إن كانت ترخي شعرها فهو مجد لها. يعني إذا كان الطبيعي أن الرجل يحلق شعره فالطبيعي أن الست ما بتحلقش شعره، يعني الطبيعة نفسها علمت الناس كده. طب ليه عاوزين تبقوا ضد الطبيعة؟ هو عاوز يقول كده لأن الشعر قد أعطي لها عوض برقع، يعني هي لأنها تميل للخضوع وتبقى في كنف جزها فبتتغطى احتراما للرجل، ده كان في المجتمعات الشرقية، فالشعر أعطي لها عوض برقع، يعني كأن ده نوع من الغطاء الطبيعي. فبالأولى في الكنيسة لما تخضع أمام الله أبو الكل يبقى مش غريب إنها تغطي رأسها. ولكن شوفوا بقى لأن الموضوع خد منه كتير، يقول إن كان أحد يظهر أنه يحب الخصام، يعني في ناس بتقاوح وخلاص، يعني فرقت إيه إن الستات يحطوا إشارب على رأسهم؟ خلاص يعني ما تستاهلش المقاوح، بدال الكنيسة عايشة على كده ومعلمانا كده، وحطت أسباب زي حضور الملائكة وزي الخضوع والخشوع وزي كرامة الصلاة نفسها. إذا في الاجتماعات أو في الصلاة بالذات ما فيش داعي للاعتراض. فبيقول إن كان أحد يظهر أنه يحب الخصام فليس لنا نحن عادة مثل هذه، يعني إحنا مش عادتنا الستات في الكنيسة يكشفوا شعرهم، بيقولها بصريح كده، ولا لكنائس الله، يعني كل الكنائس ماشية باللي احنا بنقوله، المرأة تغطي رأسها على الأقل أثناء العبادة. ده بس المطلوب، مش بنقول على طول. برضو كلمة احكموا في أنفسكم، يعني ساعات الواحد يكون بيقاوح، بينما لو قعد مع نفسه هيلاقي أنه هيوصل للنتيجة لوحده. يعني لما واحدة تفضل تقاوح وتقول طب ليه ومش ليه، طب وهو ليه ما تتحطش الغط إذا كان الكتاب قال كده؟ إيه الصعوبة إذا كان ده هيدي نوع من الخضوع والخشوع؟ خلاص، ليه ما نقولش حاضر إذا كانت دي عادة في كل الكنائس معلمنا بولس الرسول؟ خلاص. يبقى في الجزء ده كان خاص بمكانة المرأة في التعليم، وقيل بالذات في كورنثوس بسبب يعني عند بعض السيدات المؤمنات اللي دخلوا وبفكر قديم وثني عاوزين يبقى لهم مكانة في الكنيسة وعاوزين يتبرجوا تبرج الرجال يعني، يقولوا كده. فبولس حب يحط حدود للقصة دي عشان يحمي الكنيسة من بعض البدع. هيدخل على قضية تالتة. أفكركم تاني أن رسالة كورنثوس الأولى هي رسالة كلها مشاكل، وكل مشكلة معلمنا بولس بيحلها بحكمة روحية عالية. شفنا مشكلة الأحزاب والانشقاق، شفنا مشكلة الزنا خاطئ كورنثوس أو الشاب اللي وقع في خطية صعبة، شفنا مشكلة القضاء المدني، شفنا مشكلة ما ذبح للأوثان من لحمة يأكلوها ولا لا، شفنا مشكلة العذارة والأرامل وإيه موقف الكنيسة منهم، شفنا مشكلة يعني عثرة الآخرين، شفنا مشكلة يا ترى بولس نفسه رسوله من حقه يكرز ولا لا. كل دي كانت مشاكل. هتيجي مشكلة أخرى، المشكلة دي مهمة قوي، إنه في الوقت ده العشاء الرباني اللي هو سر التناول القداس، كان بعض الناس من كورنثوس يتجاسروا وييجوا أكلين أو يأكلوا جوه الكنيسة وما يبقاش فارق معهم إحساس أن في تناول وفي احترام للقداس. الأدهى من كده أن بقوا يعيروا الفقراء اللي جايين يحضروا القداس، ويبقى واحد بيأكل براحته والتاني جعان، وحصل نوع من الطبقية داخل مجتمع القداس أو مجتمع الكنيسة. وهنا هتلاحظوا بقى أن بولس هيبقى جديد جدا، وده يأكد لنا أن القداس له كرامته من الجيل الأول، وأن سر التناول سر أساسي جدا في حياة الكنيسة من اليوم الأول، وأن معلمنا بولس في الجزء ده هيدافع دفاع شديد جدا عن قدسية سر التناول وعن أي تجاسر يحصل في عدم احترام للسر ده. فافتكروا الإصحاح ده كورنثوس الأولى 11 تكلم عن التناول، عشان في ناس بتقول ما عندناش، لا عندنا أجزاء كتير في الكتاب دي من أهمها. لكنني إذ أوصي بهذا لست أمدح كونكم تجتمعون ليس للأفضل بل للأردى. يعني إيه؟ قال أديني بوصيكم أهو، لكن أنا عاوز أقول حاجة، أنا مش همدحكم بقى على حاجات تجاوزات بتحصل. أصل هو في أول الإصحاح قال أمدحكم على أنكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التعاليم. هو شجعهم في الأول بكلمة حلوة، قال أنا كل ما أحس أن أنتم بترجعوا لي وعاوزين تاخدوا رأيي ورأي الأباء الرسل عشان تبقى كنيستكم زي كل الكنائس، أنا بنبسط من الموقف ده وبمدحكم لأن أنتم بتحافظوا على التعاليم اللي استلمتوها. إنما المرة دي بقى مش همدحكم، المرة اللي هيقولها دلوقتي، لست أمدح كونكم تجتمعون ليس للأفضل. يعني المفروض اجتماع الكنيسة يبني الكنيسة ويبقى من أجل حياة أفضل، من أجل قداسة، من أجل نقاوة، من أجل توبة. فقال أنا شايف أن اجتماعاتكم لم تعد للأفضل بل للأردأ. هيشرح لنا بقى إيه التجاوزات اللي بتحصل اللي خليته يقول التعبير الشديد ده. لأني أولا حين تجتمعون في الكنيسة أسمع أن بينكم انشقاقات، وأصدق بعض التصديق. برضو كونه بيجزم أن في اجتماع في الكنيسة ده معناه أنه بدأت في الفترة دي تكوين أماكن للعبادة خاصة اسمها كنائس. تعرفين الكنائس في الأول كانت مجرد بيوت زي علية صهيون، بيت أم مرقس اللي اجتمع فيه ربنا يسوع مع تلاميذه وأسس العشاء الرباني. بعد كده بقوا كان يكسرون الخبز في البيوت، يعني يعملوا القداس في البيت، ما كانش في مبنى كنيسة. لكن مع التطور بقى في بيت مكرس اسمه كنيسة، أو مكان مخصص للعبادة لوكرانت اسمه كنيسة. فحين تجتمعون في الكنيسة أسمع أن بينكم انشقاقات وأصدق بعض التصديق. يبقى أول حاجة مزعلان أن جوه الكنيسة الناس بتقع في بعض والناس بتشيل من بعض، والكلام ده هو استفاض في شرحه في أول ثلاث أصحاحات أو أربعة من كورنثوس الأولى. لأنه لابد أن يكون بينكم بدع أيضا ليكون المزكون ظاهرين بينكم. لابد أن يكون بينكم بدع، يعني ربنا بيسمح أن يدخل وسط الكنيسة أفكار وشخصيات متعبة، لكن لابد هنا مش معناه ربنا عاوز كده، ربنا سامح بكده، وفي فرق بين الكلمتين. لأنه مثلا ربنا يسوع له المجد يقول لابد أن تأتي العثرة، ولكن ويل لمن تأتي منه العثر. طب ليه لابد يا رب إذا كان في ويل؟ لأن الشر اللي في العالم مش هيسكت على الكنيسة، الشيطان اللي في الدنيا لازم يدخل ينخور ويخرب. ولأن في ناس بتدخل الإيمان ليس بقلب نقي، وإنما لأغراض وصولية وكبرياء ومادية وحاجات زي كده، فبالتالي لازم هيحصل نوع من البدع. البدع ببساطة هو كل تعليم مخالف لتعليم الكنيسة اسمها بدع. حتى لما تكون موضة جديدة ساعات تبقى اسمها بدعة، موضة جديدة في الصلاة ولا شكل جديد في العبادة يقلق كده الكنيسة، بيقول معلش ما هو ربنا بيسمح بكده كل شوية. طيب ربنا بيسمح ليه كمان؟ لكي يكون المزكون ظاهرين. أصل كل بدعة ربنا بيسمح بيها بيرد عليها بناس أتقياء قديسين بيثبتوا الإيمان أكثر. يعني لو استعرضنا تاريخ الكنيسة هنلاقوا أن الكنيسة اتمررت كتير قوي من بدع. يمكن ما فيش حاجة في اللاهوت المسيحي لم يشكك فيها ببدعة. لاهوت المسيح طلع واحد اسمه أريوس يقول مسيح مش إله، لاهوت الروح القدس طلع واحد اسمه مقدونيوس يقول الروح القدس مش إله، التلاتة في واحد، واحد في ثالوث في واحد، واحد في ثالوث طلع واحد اسمه سابيليوس لغى الكلام ده بدعة وكنيسة ردت عليه، طلع واحد لغى ناسوت المسيح اسمه أوطاخي، طلع واحد فرق المسيح اتنين شوية لاهوت وشوية ناسوت اسمه نسطور. كل شوية في ناس بتشكك في كرامة العذراء، في ناس بتشكك في الأسرار، في ناس بتشكك في الكهنوت، كل شوية تطلع بدعة. لأن قصاد كل بدعة زي ما طلع أريوس طلع له أثناسيوس، هنا يكون المزكون ظاهرين. يعني ما كناش هنعرف أثناسيوس بعظمته لولا ما كان بيرد على الأريوسية وكتب لنا كتب وساب لنا ثروة ضخمة من العمق في شرح الإيمان. وهكذا كيرولوس الكبير بانت عظمته لما كان بيرد على نسطور اللي قسم المسيح إله وإنسان. إذن البدع لما بتبان هناك أيضا المزكون يظهرون، لأن هي حرب. حياتنا على الأرض معركة مع الشر لغاية ما نوصل السماء. ضمن المعارك الأساسية للكنيسة معركة صيانة الإيمان، الوديعة المسلمة للكنيسة اللي لازم تحافظ عليها بدمها. على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليه. فإذا الله يسمح ببعض البدع لكي يكون المزكون ظاهرين أيضا، نعمة ربنا كده. يبقى ما نخافش حتى لما بنشوف بدعة جديدة، لازم ربنا هيطلع ناس ترد عليه، في وعد من ربنا أبواب الجحيم لم تقوى عليه خلاص. لكن مش معناها أن احنا نتساهل مع البدع والأفكار الغريبة. البدعة هنا كانت ايه؟ نشوف. فحين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب. يعني البدعة هنا أن الناس بدأت تجتمع وفقدت الإيمان والاعتقاد والإحساس أنه أكل عشاء الرب. الكلام ده مناسب قوي للزمن ده، لأن في ناس بتشكك وتقول هل الجسد حقيقي ولا لا، هل ده سر حقيقي ولا كده وكده، طب ما هو عيش وخلاص. لا، إيمان الكنيسة غير كده، هي تعتبر بدعة. اللي لا يأكل كمن يأكل عشاء الرب، فبيقول حين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب، كأنه بيستنكر إذا كان أكل عشاء الرب وما للتجاوزات اللي بتحصل دي بتحصل إزاي. لو أنتم متأكدين أنه جسد ودم حقيقي، صحيح أنا مش شايف بعيني الضعيفة، لكن في تحول سري حصل. صحيح لسه المذاق عيش وخمر، إنما بالإيمان وبالصلاة وفي حضور الكهنوت والكنيسة حصل سر تحول، لأننا نؤمن إيمان بسيط. ربنا يسوع يقول خذوا كلوا هذا هو جسدي، إحنا نقول إيه؟ أمين. خذوا الشراب وهذا هو دمي، خلاص أمين. ومن يأكل جسد يشرب دمي يثبت فيا، نقول له إحنا عاوزين نثبت فيك. وأنا أقيمه في اليوم الأخير، نقول له إحنا عاوزين القيام في اليوم الأخير. فندخل بفرح على سر الأسرار، سر الجسد والدم. فبيقول حين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب، لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل. يبقى أول تجاوز هنا إيه؟ أن بعض الناس بقت جاية تأكل جوه الكنيسة وبتسبق غيرها. يعني الناس جاية بدافع جسدي شهواني عاوزة تأكل وتشرب في الكنيسة وخلاص، وكأنها ما عادتش مميزة. كلمة مميزة دي هتيجي في الكلام، بين حضور المسيح الحقيقي على المذبح وبين أي أكل عادي أو أكله خلاص. فبيقول في ناس أنا شايفها داخلة بتسابق عاوزة تأكل والسلام، كأن الكنيسة فتح الحكاية أكل وشرب عادي. لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل، فالواحد يجوع والآخر يسكر. لأن يبدو في الوقت ده كان دايما الكنيسة ليها طقس، بعد التناول يأكلوا لقمة أغابي مع بعض. ففي ناس بدل ما تستنى تأكل الأول ومستهينة بالتناول، وفي ناس تفضل صايمة ويمكن بعضهم فقرة مستنيين الأكلة اللي بعد القداس كمان. فبيقول اللي أنا بسمعه ده وجعني جدا، إزاي واحد يتجاسر يأكل جوه الكنيسة براحته وتوصل معاه للسكر، وواحد تاني سايبينه جعان لأنه فقير، وكل ده ومائدة الرب وعشاء الرب موجود على المذبح. كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل، فالواحد يجوع والآخر يسكر. شوفوا بقى هيشد، أفليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا؟ هتحسوا بقى أنه معلمنا بولس هنا جديد، راعي لازم يشد شد جامد. ليه؟ لأن في بدعة، في استهتار، في استهانة بالأسرار، في عدم إيمان بحضور المسيح. أفليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا أم تستهينون بكنيسة الله؟ يبقى البدعة فيها استهانة ببيت ربنا، احنا عندنا كرامة لبيت ربنا. وتخجلون الذين ليس لهم، يعني يقعد الغني يأكل والفقير يبص عليه جوه الكنيسة ويتحسر ويخجل انه ما عندوش يأكل زي الغني، فبقى في طبقية جنب استهتار، يعني الخطية مضاعفة، في إهانة للفقير وفي كمان إهانة للكنيسة، وفي عدم احترام وعدم إيمان بالأسرار، وفي درجة من الغنى والسكر. شغلانة مشعبة في كذا اتجاه. ماذا أقول لكم؟ أأمدحكم؟ لست أمدحكم. هو بتقال لهم في الأول أنا بمدحكم أن أنتوا بترجعوا تسألوا. ويبدو أن موقف المرأة لسه ما كانش تشعب، فإيه خدوا الأمور بهدوء وقال يا جماعة الطبيعة بتعلمنا، ومن أجل الملائكة والشعر أعطي عوض البرقع، والرجل شبه المسيح ما يغطيش رأسه، والمرأة رأسها الراجل تغطي رأسها، وحط لنا مفاهيم وبهدوء عدت المأمورية دي. إنما المشكلة دي مش هيعديها بالهادي، هيشد وهيعنف وهيستنكر بشدة. فبيقول عاوزين يمدحكم على اللي بيحصل. امدحكوا ازاي؟ أنا ما امدحكوش، أنا بعاتبكم وبلومكم بشدة لأن أنتوا وقعتوا في استهتار وعدم احترام لبيت ربنا ولسر التناول. ماذا أقول لكم؟ أأمدحكم؟ على هذا لست أمدحكم. إذا معلمنا بولس كمان يتميز أنه يشد ويرخي. برضو لو لاحظتوا في الإصحاحات الأولى مثلا كان يقول لهم أنتوا لسه جسديين. كان واحد بيقول أنا البولس وأنا الأبولوس، أفلستم جسديين؟ ده أنا سقيتكم اللبن لأن أنتم مش قادرين تستحملوا. وده الوقت وشد جامد. وبرضه في مشكلة القضاء المدني قال لهم على آخر الزمن هنحتكم عند الوثنيين. طب ما تقعدوا أصغر واحد من في الكنيسة يحكم بينكم أحسن، أصغر واحد يحكم لكم أحسن. وشد برضو شد جامد، وفي مرات تانية تلاقوه ايه هادي ويطبطب ويشجع ويمدح لما يلاقي حاجة حلوة. المربي الصالح ما يعنفش على طول وما يشجعش على طول، يشجع في الصح ويعنف في الغلط. لكن كمان لما ينقد او يعنف لازم يدي حجة، لازم يدي فكر ورا رفضه. فهنا هيبتدي يقول لنا لماذا يرفض بشدة هذا الاستهتار وهذا السلوك داخل الكنيسة. فيقول لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا. تسلمت دي كلمة بقى بتحبها الكنيسة القبطية والكنائس الشرقية كلها، لأنه في استلام مش كله مسجل في الكتاب، ده اللي بنسميه التقليد، لكن كله ماشي مع روح الكتاب، والكتاب المقدس لا يتعارض مع التقليد الكنسي، والتقاليد الكنسي لازم يمشي مع روح الكتاب. فدايما لما نثبت أي فكرة نثبتها أولا من الكتاب المقدس، ثم من التقليد، ثم من أقوال الأباء. كنيسة اللي عاشت بقالها 2000 سنة فهمت الكلام ده إزاي وعاشته إزاي، يبقى احنا مش بنألف النهاردة بعد 2000 سنة. لينا مرجع هو الكتاب المقدس وتفسيره القديم الأبائي وروحه اللي ماشية وسط القديسين جيل بعد جيل. تسلمت من الرب، وهنا يجي لغز. هل استلم سر التناول ككاهن من يد الرب مباشرة؟ في بعض الأباء قالوا كده، قال من ضمن الرؤى اللي شافها، مش بعيد ربنا يسوع له المجد زي ما ظهر له في أعمال 9 وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني، ونقلوا النقلة الكبيرة دي ودخلوا على الكنيسة بالمعمودية. بعد كده الروح القدس قال افرزوا لي برنابا وشاول واختاروا للكهنوت والأسقفية. مش بعيد ربنا يسوع له المجد يكون ظهر له وسلموا هذا السر زي ما سلموا للتلاميذ يوم خميس العهد وقال اصنعوا هذا لذكري، فبقى التلاميذ يعملوا اللي عمله المسيح كسر. هو ربنا يسوع له المجد استلم من المسيح رأسه، وعشان كده في غلاطية يقول بولس رسول لا من إنسان ولا من الناس بل بيسوع المسيح، لأنه هو مختار من قبل الله. بعض الأباء قالوا لكن ده ما يمنعش أنه ممكن يكون استلم على يد الرسل، ولأن الرسل مستلمين على يد المسيح رأسا تفضل برضو القاعدة تسلمت من الرب. إذا الفكرة دي صح والفكرة دي صح. إذا كان استلام مباشر عبر رؤية يجوز، إنما الأوقع كمان أنه استلم على يد الأباء الرسل اللي رسموه كأسقف، وبالتالي هو استلم منهم اللي استلموا من الرب، فقال تسلمت من الرب ما سلمتكم. يبقى الأسرار وحياة الكنيسة وطقس الكنيسة وطريقة العبادة باستلام جيل بعد جيل. كلمة دي مهمة، احنا لغاية النهاردة في لغة الكنيسة تلاقي الواحد لما يتعلم لحن ما يقولش تعلمت لحن، يقول استلمت اللحن. ولما الكاهن يترسم جديد يقولوا له استلمت القداس، ما يقولولوش اتعلمت القداس، استلمته. يعني بنستخدم نفس اللفظة الكتابية المعتادة، لأن ده وديعة الواحد بيستلمها فمش من حقه يغير فيها بمزاجه. تسلمت من الرب ما سلمتكم، يعني أنا سلمتكم. طب سلمتهم إيه؟ اللي أنت استلمته كان إيه؟ هيقول الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا، هيحكي بالضبط العشاء الرباني كأنه كان حاضر واحد من الاثناش وهو ما كانش حاضر. تعرفين بولس الرسول ما هواش من الاثناش ولا حتى من 70 رسول، ده عرف ربنا يسوع له المجد بعد قيامته بكذا سنة، بعد صعود المسيح ظهر له المسيح مخصوص ودعا دعوة خاصة. لكن مع هذا دخل في خط الكنيسة زيه زي الأباء الرسل وأعطوه يمين الشركة، وبقى زيه زي بطرس. بطرس مسؤول عن اليهود وهو مسؤول عن الأمم، فأصبح في شبه مساواة بين الرسل، عشان كده بنسميه بولس الرسول. والنهاردة في إيدينا 14 رسالة لبولس الرسول، يعني كتب أكثر من بقية الرسل كلهم. وهو نفسه بالروح القدس قال أنا تعبت أكثر من باقي الرسل. إذن هو كرسول وإن كان لم يعش مع المسيح مباشرة في زمن حياة ربنا يسوع له المجد على الأرض، لكن استلم من المسيح مباشرة أو عبر الكنيسة ما سلمه للجيل بتاعه. أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها، ليلة صليبه خميس العهد، أخذ خبزا وشكر فكسر وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم. واحد يقول ده هو نفس الكلام اللي قايله متى ومرقس ولوقا ويوحنا. اه طبعا. طب هما ناقلين عن بعض؟ لا، ليه ناقلين عن بعض؟ هما عايشين نفس الكلام. النهارده لما تحضر قداس في ماري مرقس وتحضر قداس في بلد تانية في قداس قبطي هتقول يا غريبة. لا غريبة ليه؟ مش غريبة، لأن هو تسليم واحد. فنفس الكلام اللي قالته الأناجيل بيقوله بولس الرسول في الوقت ده. ما كانش في عهد جديد في إيدينا زي كده، كان لسه الكتابات بتتكتب ولسه بتنتشر، لكن تلاحظ هي نفس الكلمات، كلمات تأسيس السر، نفس التسلسل بالضبط. ليه؟ لأنه فعلا استلام حقيقي على نفس المصدر. وشكر فكسر وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم. كلام صريح لغاية النهاردة بنسمعه في القداس. هو هو بقاله 2000 سنة، هو هو اللي علمه بولس وسلمه لأولاده، احنا لغاية النهاردة عايشين عليه. اسمعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعدما تعش قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكر. نقول فيها جزء كده شوية بالتفصيل. تأسيس هذا السر كان يوم خميس العهد، عشان كده ده عيد سيدي صغير عندنا، عيد كبير. ليه؟ لأن المسيح له المجد قبل ما يتمم الفداء ويصعد للسماء ترك لنا جسده ودمه على المذبح، حاجة غالية جدا، أغلى ما تملكه الكنيسة. المسيح في إيد الكنيسة، في إيد الكنيسة. ليه؟ لأنه تقدمه لأولادها غذاء يأكلوه عشان يعيشوا به، لأن هو قال في يوحنا 6: من يأكلني يحيا بي. عشان كده اليهود اتغاظوا منه، قالوا ناكلك إزاي؟ كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده؟ لغاية النهاردة هذا الاعتقاد أو الاعتراض العقلاني موجود. يعني إيه تأكلوا المسيح؟ نقول لهم طب إحنا مالنا إذا كان هو اللي قال كده وإحنا بنصدق؟ هو بيحب اللي يصدقوا زي الأطفال، ليه ما نصدقوش إذا كان فعلا قال خدوا كلوا هذا جسد، واللي يأكله ياخد حياة أبدية؟ هو معقول هنأكل حاجة كده وكده ويبقى ما رد فعلها حياة أبدية؟ معقول الحكاية هتبقى كده وكده ويبقى رد فعلها غفران الخطايا؟ معقول هتبقى الحكاية مش حقيقية ويبقى تدي ثبات في المسيح؟ دي بركات عظيمة جدا. فاحنا ليه ما ناخدهاش بالإيمان البسيط اللي المسيح سلمه للتلاميذ والتلاميذ سلموه؟ ولو كانت الحكاية كده وكده كان إيه اللي بخلي بولس الرسول متضايق ومتغاظ وصعبان عليه جدا الاستهتار بالسر إن لم تكن الحكاية حقيقية، إن لم يكن سر عظيم؟ وبعدين تلاحظوا إن كان في عشاء قبل التناول في وقتها ليلة خميس العهد بيسموه عشاء الفصح. ده ملوش دعوة بالعشاء الرباني، ده كان طقس يهودي. وعملوا المسيح وقال لهم دي آخر مرة هاكل الفصح ده معاكم، إنما خلاص بعد كده جديد بقى، جديد في جديد. يعني إيه؟ يعني الفصح المسيحي جديد غير الفصح اليهودي. لغاية زمن قريب كانوا يسموا عيد القيامة عيد الفصح، ولغاية النهاردة احنا مستخدمين كلمة فصح في الأسبوع ده، بنسميه أسبوع البصخة. بصخة يعني فصح، بصخة أو باس أوفر، أسبوع العبور من الموت للحياة. فاحنا ما زلنا بنتعامل بنفس اللغة القديمة اللي عاشوا بها القديسين. خذوا كلوا، هذا هو جسدي. لما بيقول كلوا بقى في فعل أمر حقيقي، يبقى ليه ما يكونش الأكشن حقيقي؟ لأنه فعل أمر، كلوا ده جسدي المكسور لأجلكم. هنا يجي واحد يقول طب مش المسيح له المجد ما كانش لسه اتصلب؟ طب ومال ده؟ هو ده يؤكد لاهوته أنه يضع ذاته بإرادته ويأخذها أيضا بإرادته، لأنه مزمع أن يكسر جسده لأجلنا. ده يؤكد أنه داخل على الصليب بإرادته وأنه فيش حاجة هتوقف الصليب، فهو مزمع أن يكسر جسده لأجلنا. فقال خذوا كلوا، هذا هو الجسد المكسور، عشان تعرفوا أن لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها، ليس أحد يأخذها مني. إذا المسيح تقدم لينكسر من أجلنا بإرادته. وبعدين يقول اصنعوا هذا لذكر. ودي بتعمل بقى مشكلة، أن بعض العقلانيين بيفسروا التعبير ده تفسير بعيد خالص عن تفسير الكنيسة من 2000 سنة. يقول هالآية صريحة بتقول ذكر، ذكر يعني تفتكر. أقول له لا، لو أنت رجعت للأصل اليوناني للكلمة اللي كتب بيه الكتاب المقدس تلاقي لا تعني خالص أنها فكرة تفتكر خالص، إنما تعني إعادة الحدث بقوته، أنك بتعيش نفس اللحظة تمام بكل قوته. أدي مثل بسيط يمكن يبسط الفكر. لما يكون واحد صاحبك سافر وغاب عنك وبعدين يبعت لك جواب بتفتكره بالجواب، بعت لك صورة حلو تفتكره بالصورة، بعدين بعت لك شريط صوت وصورة فيديو برضو الذكرى أقوى شوي. إنما لما يجي بعد غياب 20-30 سنة ويقعد تقول له يا سلام نحن بنفتكر الأيام بتاعت زمان، هنا بنسميها ذكرى حية. هي دي اللي يقصدها في اليوناني الأنامنسيس، دي كلمة تعني إعادة أو إحياء أو الإحساس أو الدخول في نفس اللحظة القديمة بكامل تفاصيلها. معنى كده إن إحنا كل قداس بنحضر خميس العهد، معنى كده كل قداس بيبقى المسيح هو نفسه وسطينا، ده إيماننا. هي دي الذكرى، لأن تعيش بتفتكر دي مع الناس المحدودة اللي زينا، إنما ذكر المسيح يكون بالمسيح نفسه مش بفكرة عنه، لأن المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. ولا هو المسيح خلص وانتهى فهنفتكره؟ ما هو لو خلص وانتهى يبقى يجوز نفهمها ان احنا هنفتكره فكر، انما لانه حي الى الابد يحضر بنفسه، فتبقى الذكرى مفرحه جدا ومبهجه. عارفين زي ايه؟ زي قصه المن. حين تذكر اليهود المن، ما هو اتكتب لنا في الشريعه او في التوراه قصه المن، لكن ما كانتش كفايه انه يسجل القصه زي المن نزل وكان نظام لموا ايه واكلوا ايه، لا ده احتفظوا بالمن في قصة المن، فصار المن ذكرى للمن. يبقى ما يجيش واحد يهودي في زمانهم يقول ايه زمان كان في من، لا ده مش بس زمان، ده لسه تابوت العهد جواه المن، يعني ايه لسه حاضر وسط الكنيسة بتاعت العهد القديم. عشان كده ربنا يسوع في يوحنا 6 استخدم المن كمثل ليه، قال كما أكل أباءكم المن في البرية لكن ماتوا، أنا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل من الإنسان ويعيش إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله عن حياة العالم. عاوز إيمان مش عاوز عقلانية زي اليهود. اليهود لما حبوا يعقلوها ويحطوا كلام ربنا تحت كبريائهم العقلي معرفوش يؤمنوا ودخلوش، ورجع كثيرين إلى الوراء في اليوم ده وقالوا لا الكلام صعب. انما البسطاء زي التلاميذ لما قال لهم انتوا كمان عاوزين تمشوا قالوا له نمشي ازاي، ده انت قلت لنا سر الحياه الابديه الى من نذهب وكلام الحياه الابديه عندك، ده انت جبت لنا اهم حاجه كنا عاوزين نعرف، جبت لنا الاكله اللي تدخل السماء، حد طاير؟ وكذلك الكاس ايضا بعدما اكلوا تعشوا قائلا هذه الكاس هي العهد الجديد بدمه. ليه الكاس ممثله العهد الجديد؟ لأنه كان زمان العهد القديم له دم، ولكن دم الحيوانات، الذبيحة كانت ذبيحة حيوانية والدم دم ذبايح عشان يحفظ العلاقة بين الله وشعبه، لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. وساعتها موسى دشن كل حاجة بالدم، المذبح بالدم والطصوص وكل حاجة، حتى هارون والكهنة أولاده بالدم بيدشنوا، لأن الدم العهد ده علامة العهد بين الله وشعبه في العهد القديم. إنما بعد كده الكتاب يقول إيه، هو دم تيوس وعجول يقدر يشيل خطايا. ما هي برضو الحكاية، ما طب ذنبه إيه الحيوان ويجي إيه الحيوان في الإنسان، والخطايا اللي عملناها في حق ربنا دي هيشيلها الحيوان إزاي، إلى أن أتى المسيح له المجد وأعلن لنا السر. ويوحنا شاور على ربنا يسوع قال لنا هو ده حمل الله الذي يحمل خطايا العالم، هو ده بدمه هيشيل كل حشيء. وزي ما كانوا زمان الدم يجي عليهم والكهنة يأكلوا من الذبيحة إن كانت ذبيحة عن الغفران أو المحرقة أو كده. النهاردة نحن يكفر عنا بالاشتراك في جسد ودم ربنا، بنأكل من الذبيحة التي نصعدها، لكن ما عادتش ذبيحة حيوانية. عشان كده عندنا مذبح طبعا، بس الذبيحة اللي عليه بنسميها ذبيحة غير دموية، لأنها جسد ودم المسيح، لكن ذبيحة غير حيوانية. أغسطينوس له تعبير جميل يقول إيه؟ كما تجدد العهد تجدد المذبح وتجددت الذبيحة. يعني إيه؟ العهد عهد جديد، له مذبح جديد، له نظام جديد، له دم جديد، له ذبيحة جديدة. ده أغسطينوس يقول كده. ولما تقروا بقى القديسين الكبار في القرون الأولى تلاقوا كانوا بيدوا هيبة عظيمة جدا لسر التناول، ويتكلموا بكرامة عظيمة جدا، ويقولوا يعني اللي داخل ده داخل عرس ابن الملك، مدعو انه يتحد بالمسيح نفسه، هيشارك المسيح له المجد عمله، وهيشاركه مجده في السماء بالاتحاد به عن طريق التناول. فكانوا يدوا كرامة كبيرة قوي للسر ده. هل كل ده معناه في الاخر ان الموضوع ذكرى عقلية؟ مش معقول. ليه ما ناخدهاش بإيماننا البسيط زي ما تعلمنا في الكنيسة؟ خذوا كلوا هذا هو جسدي. كل الشعب يقول أمين وشكر أمين وبارك أمين وقدس أمين وقسم أمين، ونقعد نقول في القداس الإرغوري: يا الذي بارك الآن أيضا بارك، يا الذي قدس الآن أيضا قدس. لأن اللي بيقدس برضو المسيح، وهو الكاهن يقدر يعمل إيه؟ ده حاجة فوق العقل، فوق البشر. لكن دي عطية ربنا يسوع له المجد، لأن الله حاضر وسط شعبه. ولا المسيح ساب كنيسته خلاص؟ ولا هم بس الجيل الأولاني اللي تمتع أنه يلمس المسيح؟ طب إحنا راحت علينا ليه؟ لا ما راحتش، ده إحنا مش بنلمسه، ده إحنا بناكله أكل. إنما هي أصلها فوق العقل شوي، مش ضد العقل لكن فوق العقل. عشان كده عاوزة إيمان البسطاء. فيجي الكاهن في آخر القداس يقول إيه؟ فمنا امتلأ فرحا ولساننا تهليلا من جهة تناولنا من هذه الأسرار المقدسة، لأن ما لم تره عين، ما لم تسمع بأذن، ما لم يخطر على بال إنسان، هذا أعددت لنا نحن الأطفال الصغار الذين لبيعتك. يعني إحنا جينا بإيمان الأطفال وغاويين نقول وراك أمين. اللي تقوله إحنا مصدقين يا رب. حد يطول تدينا جسدك ودمك وتفرش لنا طريق السماء؟ خلاص احنا نيجي بالتوبة والإيمان وندخل على السماء. هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكر. فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. نفس النص اللي موجود عندنا في القداس، إذا مأخوذ من كورنثوس الأولى 11، عشان محدش يقول لنا برضو القداس اخترعنا. مش اخترعنا، كل كلام القداس من الكتاب. صلوات بالروح القدس مأخوذة عن كلمات الرسل والأنبياء من الكتاب، في الكتاب المقدس. معناته ايه؟ ان احنا كل ما بناكل بنبشر، عشان كده بنهتف بعد الكلمة دي ونقول امين امين امين، بموتك رب نبشر، بقيامتك، بصعودك. ان احنا لاننا بنتحد بالمسيح له المجد، المسيح عاوز يوصل الرسالة دي للعالم كله. هو جه العالم لكي يتمم الفداء ويخلص كل البشر. طب احنا واحنا بنلزق فيه خير ليه الالتصاق بالرب، واحنا بنتحد به بناكله اكل، نخرج للعالم نقول لهم تعالوا ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، تعالوا اشتركوا معنا في الايمان بدمه وفي الارتباط به لكي يكون لكم حياه ابديه. كان رساله كل من يتناول الاقداس تصبح رسالة خلاص للآخرين. كأن كل واحد بيتناول بيتفق مع ربنا ما هيطلع في الدنيا يجيب له ناس ويجي يكمل عمله، لأن المسيح له المجد جه يخلص العالم، ما جئت لأدين العالم بل أخلص العالم. يلا احنا كمان هنكمل الرسالة. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. طب احنا هنطلع بإيه؟ هتطلعوا بقوة الفداء، بقوة الجسد والدم، بقوة الاتحاد بالمسيح، بقوة الامتلاء بالروح القدس. نطلع نقول للناس تعالوا ادخلوا معانا، لأن في بيت أبي منازل كثيرة. هو زي يوجد أيضا مكان زي ما في مثل المدعوين. عشان كده كل اللي بيقرب من المذبح وبيتناول قلبه بيتفتح، يبقى عاوز كل الدنيا تيجي تتناول معاه، عاوز كل الناس تعرف ربنا وتشبع بيه، عاوز يقول للناس يا ناس انتوا عايشين يعني مشغولين بحاجات ما تستاهلش، ده المسيح له المجد على المذبح، ده المسيح فدانا بدمه وساب لنا جسده ودمه عشان ناكلهما ونحيا به الى الابد. كلما اكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب الى ان يجيء. اذن شوفوا بقى اللي جاي ده بقى، اي من اكل هذا الخبز، طب ما انت لسه بتقول عليه جسد الرب، طب ومال، انما هيفضل في طعمه وفي شكله خبز. اذا في جوهره تحول الى جسد حقيقي، ولكن في مظهره هيفضل خبز، طب ومال. كل من اكل هذا الخبز او شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب. ما انت قلت خبز، ايوه ما هو الخبز بقى جسد الرب، فهمنا؟ أي من أكل هذا الخبز أو شرب من كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. وهنا نسأل اليهود أو كل من لم يصدق أنه جسد حقيقي، ونقول لهم هل لو ما كانش، لو كان المسيح يقصد كده وكده مش جسد حقيقي، يطلع الواحد مجرم أنه كل؟ لا، ده الإجرام، لأنه ده جسد حقيقي، فاللي يستهين به أو لا يؤمن به ويقترب منه ياخد دينونة، لأنه تقدم بدون استحقاق. ما لزوم الاستحقاق إن لم يكن جسد حقيقي؟ ما لزوم الاستعداد والمهابة والخشوع والتوبة إن لم يكن جسد ودم حقيقي؟ إنما مجرم في جسد الرب ودمه دي تؤكد إيماننا إنه جسده حقيقي. شوفوا في الطقس القبطي في حاجة جميلة، الكاهن يصرخ في آخر القداس 3 مرات عشان يراجع الإيمان مع الناس كلهم، جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا. كل الشعب يقول أمين، يقول جسد حقيقي ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إله، يقولوا أمين، يقول جسد ودم عمانوئيل إلهنا هذا بالحقيقة، يقولوا أمين، يقوم يقول تاني أمين أمين أمين، أؤمن 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 وأعترف. يا إيه ده كله ده؟ عشان الآية دي، عشان اللي هيدخل بدون إيمان يبقى ما عندوش استحقاق، يبقى داخل متجاسر مش واخد باله من عظمة اللحظة دي وعظمة السر. الاستحقاق إيه؟ الآباء على الأقل قالوا 4 أفكار في كلمة الاستحقاق، ناخدها برضو بتفصيل شوي. بدون استحقاق يعني أولا بدون إيمان، يعني اللي داخل زي الجماعة بتوع كورنثوس بيأكلوا كأنه ليس عشاء الرب، أكل عادي، يبقى إيه؟ بدون استحقاق طبعا، لأنه مش مميز جسد الرب، مش مؤمن أنه جسده دم حقيقي. فالإيمان شرط أو استحقاق، عشان كده احنا بنقول صلوا من اجل التناول باستحقاق، لالا يكون فينا حد غير مؤمن بانه جسد ودم حقيقي. صحيح ممكن الشيطان يحاول يشكك الناس، انما الانسان يجاهد ويطرد الشك ويتقدم. تاني فكرة، بدون استحقاق يعني بدون معمودية، لانه ما يقدرش يدخل على الجسد والدم الحقيقي ان لم يأخذ طبيعة جديدة. عشان كده الكاهن يقول القدسات للقديسين، انت تقدست بالروح القدس ولا لسه؟ لما كنتش اتعمدت وبقيت طبيعة جديدة، لما كنتش خدت الروح القدس انت هتاخد نار ما تستحملهاش كإنسان طبيعي. انما لانك امتلأت بالروح القدس من يوم المعمودية والميرون، فاصبح عندك استحقاق انك تتمتع بعشاء الرب. اذا في شرط تاني، ان يكون الواحد متعمد واخد الروح القدس في الميرون. الاستحقاق كمان يكون التوبة، يعني بدون استحقاق يعني بدون توبة، لأنه الإنسان التائب مقدر أن ده جسد ودم حقيقي فخجلان وبيقرب وهو مكسوف. إنما اللي داخل باستهتار يبقى مش حاسس بخطيته ومش تايب، واللي مش تايب يبقى ما عندوش إيمان بحضور المسيح ويبقى مش فاهم حاجة. التوبة تجعل الله يغفر لنا خطايانا فنستحق الاقتراب من الأسرار. عشان كده تلاحظوا ان طول القداس نقول يا رب ارحم كيريا ليسون، تعبير توبة. الشعب كله بيسجد وبيتوب جوه القداس وطول الحياة وطول الأسبوع، لأن الإنسان التائب يتقدم ليتمتع بالغفران خلال الجسد والدم وعهد الحياة الأبدية خلال الجسد والدم. فالإنسان غير التائب غير مستحق، حتى لو مسيحي متعمد بس مش تايب. مش تايب يعني إيه؟ يعني مش بيحاول يسيب الشر، مش بيرجع لربنا، مش بياخد موقف في حياته. برضو الأباء ربطوا قصة الابن الضال بالحكاية دي، قالوا الولد لما رجع لبيت أبوه لبس الحلة الأولى وحط الخاتم يعني تعمد، وبعدين خد الميرون الختم، وبعدين الحذاء حذاء إنجيل السلام بيعرف الإنجيل، وبعدين دخل على العجل المسمن اللي هو التناول. يبقى التوبة خلته يلبس الحلة الأولى المعمودية، وبعدين ياخد الخاتم ختم الملك اللي هو الروح القدس فينا، وبعدين الإنجيل يرفعه عن الأرض يخليه يسلك شبه المسيح، بعدين يتقدم ليأكل ويفرح من العجل المسمن اللي هو إشارة لذبيحة المسيح له المجد. يبقى ده الترتيب الطبيعي، إن الإنسان إذا كان عايش حياة توبة يتقدم للأسرار، إنما واخد الحكاية باستهتار خالص هيبقى مجرم في جسد ربنا ودم. آخر فكرة هنا نقول المحبة بدون استحقاق يعني بدون حب هي قريبة اللي بدون توبة. لو الواحد مش بيحب الناس يبقى داخل بدون استحقاق، والشرط الصريح اللي قاله ربنا يسوع له المجد، قال إن قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، أترك هناك قربانك على المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك ثم تعال وقدم قربانك. فالإنسان اللي داخل وشايل من حد، بيكره حد، بيعادي حد، لا يستحق التناول، لألا يكون مجرما في جسد الرب ودم. بقى المسيح له المجد فدانا كلنا وإحنا ما نستاهلش بدمه، أحبنا فضلا، هكذا أحب الله العالم، وكلنا خطاء. وإنت مش راضي تحب أخوك يبقى لا تستحق إنك تلزق فيه، لأن ده شرط لكي تكون مستحقا. قلبك يبقى مليان غفران لكل الناس، هتسامح الناس، تعال تقدم لتتمتع أنت كمان بالغفران في الذبيحة. كأن كلمة استحقاق، هو في الحقيقة محدش يستحق. مين يستاهل يقرب من المسيح له المجد؟ القدوس. ده أشعيا النبي لما شاف المسيح له المجد على عرشه قال ويل لي أنا هلكت، أنا إنسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين، عيني شافت الملك رب الجنود. ده احنا بقى مش بنشوف، ده احنا بنلمس وبناكل وبنلزق. كل ده لما يكون الإنسان منسحق متضع، ساعتها طار ملاك وخد جمرة من على المذبح إشارة برضو للجسد قدامه ومس بيها شفتيه وقال له ما تخافش، بدل بتقول يا ويلي أنا خاطي، هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. يلا نشتغل بقى، تعال اطلع معايا قول للناس رسالة السم، من نرسل ومن يذهب من أجلنا؟ قال له أنا أروح. بدل الحكاية كده وفي رجاء للغفران وفي دعوة عظيمة كده، ده نطلع للدنيا كلها عشان أقول لهم انتوا ايه اللي انتوا عايشين فيه ده. يبقى بدون استحقاق، نحاول نفتكر تاني، بدون استحقاق يعني بدون معمودية أو بدون إيمان أو بدون توبة أو بدون محبة. راجع دول قبل ما تتناول. متعمد، فيك الروح القدس، عندك إيمان وبتقول أمين جسد حقيقي ودم حقيقي، داخل تايب تطلب الرحمة والغفران، متشبث بمحبة كل الإخوة، تستحق بنعمة ربنا أنك تتقدم للأسرار. تلاحظوا دلوقتي في الطقس كمان بتاع القداس، لما الشماس يقول قبلوا بعضكم بعضا، ده تعبير حب بيننا وبين بعض، كأن الواحد بيراجع انه بيحب كل الناس، يقول تقدموا تقدموا. يعني ايه؟ بدل بتحب كل الناس وعندك ايمان ومتعمد وداخل في رحلة التوبة جوه القداس، قرب على المذبح، قرب، تقدموا على هذا الرسم. ولكن ليمتحن الانسان نفسه، يبقى معلمنا بولس من القرن الأول بيقول لنا قبل ما تتناول امتحن نفسك. وهو لو ما كانش جسد ودم حقيقي على ايه امتحن نفسي؟ اذا كانت الحكاية بسيطة يعني، انما لانه سر عظيم يستاهل ان الواحد قبل ما يدخل يمتحن نفسه. ليه؟ لان قلبك هو اللي عارف انت شايل من حد ولا لا، ضميرك هو الحكم انت تايب ولا مستهتر، ضميرك هو اللي عارف عندك ايمان ولا انت بتتقدم كمن يأكل اكل عادي. ليمتحن الانسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس، لان الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. مش بس مجرم، ده تقال كلمة تاني، ده اللي هيأكل بدون استحقاق هياخد دينونة. يعني بدل ما الجسد والدم يصير لنا خلاصا يبقى يصير لنا دينونة. واحد من القديسين قال ايه؟ زي ما المسيح جه العالم ليخلص البشر، ولكن مجيئه صار سبب دينونة لرافضيه، هكذا الجسد والدم. زي ما هو ربنا مقدمه لنا عشان يوصلنا السماء، من يتقدم اليه بدون استحقاق هيبقى مجرم وياخد دينونة. ويبقى هذا النور المعطى ليك لكي يقربك للسماء صار دينونة لك. فيقول اللي هياكل ويشرب بدون استحقاق، تاني بيلح وبيصر، ياخد دينونة لنفسه. بتوع كورنثوس ليه بينبههم التنبيه ده؟ لان هم كتير منهم غير مستحق. واحد، لانهم ما عندهمش تمييز، مش مقدرين انه جسد ودم حقيقي. اثنين، لانهم اهانوا الفقير واحتقروه فما عندهمش حب. يمكن متعمدين كلهم وفيهم الروح القدس، واضح ان مفيش توبه، دول جايين ياكلوا براحتهم. فهنا هم غير مستحقين، فبيقول لهم حاسبوا هتكونوا مجرمين في حق ربنا وبتاخدوا دينونه لنفسكم. غير مميز جسد الرب، يعني هو بضعف ايمانه وبعقلانيته ما ميزش ان ده جسد ودم حقيقي، تقدم لياكل مثل اي اكل وهكذا ياخذ دينونه. انما احنا ليه بنقعد نقول امين ونسجد كلنا ونقول اسجدوا لله بخوف ورعده، ولما الكاهن يرفع الذبيحه ويقول جسدك المقدس كل الشعب يقول ايه؟ نسجد لجسدك المقدس. تعبير عن الايمان الصادق، اننا نرى في هذا الخبز بالإيمان جسد حقيقي ليسوع المسيح إلهنا. ويقول أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذ ابنك الوحيد من سيدتنا ملكتنا كلنا القديسة الطاهرة مريم وجعل واحد مع لاهوته. الاعتراف كله بالإيمان في اللحظة الأخيرة قبل ما يبتدي توزيع الأسرار على الناس. لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. ده معلمنا بولس لاحظ أن بسبب هذا الاستهتار المرض تفشى في بعض شعب الكنيسة في كورنثوس، وفي ناس بقت تضعف وتمرض وترقد. والرقاد هنا معناه رقاد الموت، يعني لو ما لحقوش يتوبوا كانوا ممكن يهلكوا. فعشان كده سماها حكم من ربنا أو تأديب، قال لأننا لو كنا حكمنا على نفسنا لما حكم علينا من الله. وبعد كده يقول لكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب. إذن مستهتر بالأسرار بياخد تأديب من ربنا. ليه؟ عشان ما يهلكش، عشان ما يروحش جهنم في الآخر. فمعلمنا بولس ربط الأمراض وانتشارها في مجتمع كورنثوس، كنيسة كورنثوس، على أنه نتيجة استهتارهم وعدم إيمانهم بالسر وتقدمهم بدون توبة وبدون محبة لسر التناول. فيكم مرضى وضعفاء وكثيرون يرقدون، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. نختم بالآية دي. لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، دي قاعدة جميلة أوي. عشان كده واحد من المقدسين قال بناء على الكلام ده، أحكم يا أخي على نفسك قبل ما يحكموا عليك. لو الواحد فينا واقف قدام ربنا يقول له يا رب انا خاطي ما استاهلش، يقول له طب تعالى يا ابني تعالى خد غفران. لكن لو واحد فينا واقف قدام ربنا يقول انا كويس، يقول له طب استنى ما اقول لك بقى الحقيقه. الفريسي واقف يقول انا كويس، حكم غلط على نفسه، حكم عليه بالرفض. اما العشار اللي حكم على نفسه انه غير مستحق وقال اللهم ارحمني انا خاطي، عفى نفسه من حكم السماء. اذا النهارده نقدر نحكم على نفسنا ونعترف بخطايانا وبروح التوبه نستحق الغفران والاسرار. انما اذا لم نحكم على نفسنا سيحكم علينا. لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد امين.